يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستكمل ما ابتدأناه في مجالسنا الثلاث الماضية أو في وقفاتنا الثلاث الماضية في هذا اليوم الأول من أيام مجالس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. توقفنا عند الباب الثاني، تفضل أبو محمد. قبل ما تبدأ الأخوة سجلوا أسماءكم على نسخكم حتى لا يقع هناك اختلاط سبحان الله أحد ينسى نسخته ولا شيء. نعم تفضل. ثم الأقرب. نعم. المصنف رحمه الله لما صدر كتابه بباب الوصية ببر الوالدين عموما ثنى بالباب الذي يخص الأم، ثم ثلث كما تلاحظون بالباب الذي يتعلق ببر الأب. وهذا التبويب من الإمام رحمه الله من حسن ترتيبه، فإنه صدر بما يتعلق بالوالدين، ثم ثنى بالأم لكونها أعظم حقا، ثم ثلث بالأب حتى لا يتوهم أن في تقديم الأم نقصا في حق من؟ الأب. بل الوصية الأولى في الباب الأول شاملة لمن؟ للوالدين، ولكن لما للأم من مكانة ولما لها من حق عظيم بدأ به رحمه الله. سننظر إن شاء الله تعالى في سبب تقديم الأم، وهل هذا التقديم مجمع عليه أم مختلف فيه، هذا ما سنعرفه الآن إن شاء الله. قال حدثنا أبو عاصم، هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني وابنه الإمام الشهير ابن أبي عاصم صاحب المثاني والأوائل وغيرها، وهو من أكابر شيوخ البخاري رحمة الله عليهم أجمعين. عن بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، وهذه السلسلة من السلاسل التي تنكبها البخاري ومسلم مع شهرتها، وما ذاك إلا للكلام اليسير فيها كسلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. ولكن في الجملة سلسلة بهز ابن حكيم عن أبي عن جده يعني أقوى من حيث العموم، ولكن سلسلة عمرو بن شعيب أشهر، وقد أخرج أصحاب السنن من هاتين السلسلتين جملة من الأحاديث، وهي إذا صح الإسناد إليها سلسلة حسنة. يعني إذا صح السند إلى بهز بن حكيم عن أبي عن جده نعم، فالإسناد يكون حينئذ حسنا. وبهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، فحيدة هذا صحابي فهو يروي عن أبيه عن جده. وأبو عاصم كما هو معروف من أكابر شيوخ البخاري، وقد أخرج هذا الحديث الذي معنا أبو داود والترمذي والإمام أحمد في مسنده. هذا الرجل جاء يسأل كما تقدم معنا في الدرس الماضي ليطلب العلم والعمل، فيسأل من أبر. هو مستقر عنده أن البر واجب، ولكنه أشكل عليه من يقدم في البر. واعلم أن هذا السؤال أعني في التقديم لا يفترض إلا عند التعارض، يعني الأب والأم أصدر في وقت واحد أمرا للولد، واضح؟ هنا يأتي من أبر من أقدم. أما إذا أمر الأب بوقت والأم في وقت آخر فلا إشكال في ماذا؟ في وجوب طاعتهما ما لم يأمر بمعصية. إذن صورة التقديم هنا قد تطرح، يعني ما مورد الإشكال؟ مورد الإشكال فيما إذا وجد تعارض، الأب مثلا يقول أبيك تودين مثلا للسوق، الأم قالت لا أبي كانت تودين أبشوف أمي مثلا، الآن الوقت لا يحتمل إلا أن ينفذ هذا أو هذا، هنا نقول يقدم حق ماذا؟ الأم. الصورة الثانية أو الاحتمال الثاني فيما إذا كان الولد عنده فرصتان بدون تعارض، يعني هو الآن يريد أن يبر، من يقدم؟ عنده فرصتان، يبر الأب ولا يبر الأم من دون أن يطلب منه. الصورة الأولى فيها طلب، لكن ابتداء الآن عنده وقت العصرية كمثال، وهو يعرف أن الأب جالس والأم جالسة، من أولى بالتقديم؟ وهذا تأتي عند التعارض. أما إذا لم يوجد تعارض فلا إشكال. والموفق الله يجعلنا وياكم من هؤلاء من أعين على بر الجميع، بر الجميع. طيب ماذا يصنع الولد إذا وجد تعارض؟ قد يقول شلون يوجد تعارض؟ قد يكون في بيئة منفصلة، يعني هذا أب قد طلق أمه كمثال، أو الأوضاع صعبة يعني البيت مكهرب شوي، ها هذا يقول أبي تبرن وهذا يقول تبرن. الولد الموفق يحرص قدر الإمكان إيش؟ إنه يرضي الطرفين قدر ما يستطيع، قدر ما يستطيع، حتى يكون سبب إيش في أولا تحقيق البر، أو يكون هو محققا للبر، والأمر الثاني ليقلل أكبر قدر ممكن من الإشكالات التي قد توجد، وهذا قد يوجد لكنه إن شاء الله ليس بكثير. قال من أبر؟ قال أمك، يعني هو الجواب مفعول به لفعل محذوف، يعني بر أمك. قلت من أبر؟ يعني من بعد الأم؟ قال أمك. قال قلت من أبر؟ قال أمك. قال قلت من أبر؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وهذا يشهد له، قلنا الحديث سنده حسن، ويشهد له ما في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، وفي لفظ بحسن صحبتي، قال أمك. قال ثم من؟ قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك، وفي رواية أباك، ولكل منهما تخريج. فالمقصود أن حق أو بر الأم هنا مقدم، وسر التقديم ظاهر جدا، أو سبب التقديم ظاهر. فالأم عانت من الحمل وعانت من الوضع، وسيأتينا إن شاء الله في أثر ابن عمر بعد قليل في الرجل الذي طاف بأمه وهو حامل لها على كتفه وهو يطوف بها الكعبة، سيأتي بعد قليل. وعانت أو تعاني من الرضاع، كما أنها يعني هذه قضايا لا يمكن أن يشركها فيها الأب، لا يمكن أن يشركها فيها الأب، كما أن الأب قد وليس دوما قد ينفرد بالنفقة. ولماذا قلت قد؟ لأنه أحيانا قد تكون الأم منفقة، إما لكونها أغنى أو لأن الأب مات مبكرا وهي عندها مال إلى غير ذلك. لكن هذه الثلاث لا يمكن يوم من الأيام أن الأب يتولى الحمل أو الرضاع أو الوضع. فهذه ميزة اختصت بها بماذا؟ عن الأب. والآية الكريمة تشير إلى هذا في سورة ماذا؟ أي الآيات؟ في أي سورة؟ سورة الأحقاف. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا إلى آخر الآية الكريمة. وبعض العلماء قال أيضا فإن الغالب أن العقوق يقع والعياذ بالله على الأمهات أكثر مما يقع على الآباء، لأن الآباء كونهم رجال في الغالب يهابون، في الغالب يعني يحترمون أكثر، أو دعونا نقول لا يجرؤ الولد عليهم كما يجرؤ على الأم. الأم أنثى رقيقة ضعيفة عاطفتها عظيمة، قد لا تجرؤ أصلا أن ترد على الولد أحيانا، ولا تجرؤ أن تقول له شيئا، تخشى عليه وتخاف. والقصص في هذا كثيرة جدا. ويحدثني أحد الأخوة الذين يعملون في أحد المستشفيات النفسية أنه لما اضطر أهل المريض أن يذهبوا به إلى المستشفى، والأم من أكثر من عانى من هذا المريض كانت تقول وهي تبكي أرفقوا على أولادي، وهم يشيلونه للمستشفى مع أنه متأذية وتعبانة، لكن تقول أرفقوا عليه وأنتم تشيلونه وكذا، لأنه كان وصل إلى حالة من التشنج والتعب، عفا الله وإياكم. فمع أنها هي المتأذية لكن الرحمة ظهرت على فلتات لسانها. والقصص في هذا لا تكاد تحصى. إذن هذه من أسباب مبررات تقديم الأم على الأب. ولأجل هذا بعض العلماء وهو الحارث المحاسبي، وإن كان في العباد أقرب، حكى الإجماع على تقديم الأم على الأب، ولكن هذا الإجماع غير صحيح، بل الصواب أن جماهير أهل العلم على تقديم ماذا؟ الأم على الأب. وهذا الإجماع منقوض بما نقل من الخلاف في هذه المسألة. والصحيح هو تقديم الأم بلا شك للأحاديث التي كما قال ابن حجر رحمه الله لصراحة الأحاديث التي وردت في هذا الباب في تضعيف حق الأم على الأب بثلاث مرات. قوله بعد ذلك ثم الأقرب فالأقرب يعني أن البر في الذي تصل به أقاربك بناء على قوة القرابة سواء من جهة الأب أو من جهة ماذا أو من جهة الأم والشرع ساوى بين الأم والخالة كما ساوى بين العم والأب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: يا عباس ألم ترى أو يا عمر ألم ترى أن عم الرجل صنو إيش أبيه. وفي البخاري: الخالة بمنزلة الأم في قصة اختصام ثلاثة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حضانة ابنة حمزة رضي الله تعالى عنها، فأعطاها جعفر بن أبي طالب لأن خالتها كانت تحته، وقال الخالة بمنزلة الأم، وهذا مشاهد، الخالة أقرب من العمة إلى بنات أختها. هذا الحديث فيه فوائد، منها تنزيل الناس منازلهم، وكذلك أيضا أن حق البر يتضاعف بحق الجود أو التعب الذي بذله، أو حق البر تقدم فيه الأم على الأب لما سبق تقريره. وفيه أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على معالي الأمور، لأنه سأل عن من يبر لعلمهم والاستقرار، ولأنه استقر في أذهانهم أن البر منزلته عظيمة، فحرص على أن لا يقصر في حق أحد الطرفين. نعم. هذا الحديث أو هذا الأثر موقوف على ابن عباس كما ترون، وإسناده صحيح وفي هذا الأثر كلمة الغيرة، وهي معروفة، يعني الغيرة يعني مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب فيه بسبب المشاركة في ما يختص به الطرف المغار عليه أو الذي وقعت عليه الغيرة، وأشد ما يكون بين الضرات ثم قد يكون بين الأقران الذين يجمعهم رأس واحد، مثل تلاميذ الشيخ، مثل أبناء الأب، مثل بنات الأم، وهكذا. ولكن أشد ما يكون في هذا، والقصة شاهد على هذا. فالرجل علق قلبه أن يتزوج امرأة لكنها نكحت غيره، فحملته الغيرة والعياذ بالله، الغيرة المذمومة الشيطانية، على أن قتل هذه المرأة التي تزوجت غيره. والرجل شعر بالندم بعد أن ذهبت السكرة كما يقال وجاءت الفكرة، فجاء يسأل الحبر بن عباس، فقال له: أمك حية؟ قال: لا. وبعض العلماء أخذ من جواب ابن عباس أنه لا يرى للقاتل توبة، وهذا قول مشهور عن ابن عباس. والحقيقة أن استخراج هذا من هذا الأثر فيه نظر. لماذا؟ لأن ابن عباس الآن لما قال هل لي من توبة، قال: أمك حية، ليس بصريح، خاصة وقد روي عن ابن عباس وإن لم يكن مشهورا، والأشهر عنه أنه يقتص من قاتله في الدار الآخرة، لكن روي عنه القول الثاني وهو الموافق لقول عامة الصحابة وسلف الأمة بأن له توبة إذا صحت طبعا وأتت بشروطها، وتحقق أيضا منه تحققت منه الشروط الواجبة في هذا المقام. فأقول إنه ليس بصريح أنه لا توبة له، بدليل قوله: توب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. ومفهوم التوبة هذا شامل، لا يختص منه قتل دون غيره. أعطى ابن يسار تلميذ النبي تعجب من سؤال ابن عباس لهذا الرجل وقال لما سألته عن أمه؟ قال لأني لا أعلم عملا، وهذا هو الشاهد الذي لأجله ساق البخاري هذا الأثر، قال لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فهنيئا لمن كانت له أم يتقرب إلى الله عز وجل ببرها، والحمد لله أن بر الوالدين لا ينقطع حتى ولو ماتوا، بالدعاء لهم وصلة رحمهم التي لا توصل إلا بهم وإكرام صديقهم والاستغفار إلى غير ذلك. لكن لا شك أن من فضل الله عز وجل على العبد أن يبقي الله له والديه يتمتع بهما بدعائهما برضاهما إلى غير ذلك من المنافع. وهذا الحديث فيه من الفوائد، فيه من الفوائد خطر الغيرة إذا لم تضبط، سواء في هذا الباب في العلاقات الزوجية أو غيرها. وهذا لا دواء له إذا تم، بمعنى أن الإنسان هوت نفسه أن يتزوج امرأة ثم لم يتيسر له ذلك، لا دواء له إلا أن يتذكر قوله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد يكون الله صرف عنك هذه المرأة التي أنت تظن أن الخير في الزواج منها، وقد يكون الأمر على غير ما تقصد. والعكس صحيح، بعض النساء أحيانا تتعلق برجل، ولكن لأن المرأة عادة تستحي أن تصرح كما يصرح الرجل بالخطبة أو تلمح، فقد يتعلق قلبها جدا بخطبة رجل ما ثم ينصرف عنها لسبب من الأسباب، فربما تقطع قلبها حسرات. فيقال أيضا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكم تمنى الإنسان شيئا كان عطبه فيه. فليحمد الإنسان، الإنسان لا يمنع من فعل الأسباب، لكن إذا قدر الله الشيء فلا دواء له ولا طمأنينة له. إذا أتت المقادير على خلاف ما يرغب، على خلاف ما يرغب سواء في هذه القضية أو في غيرها، إلا بأن يداويها بمثل هذه الآية الكريمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفيه أيضا بركة الرجوع إلى أهل العلم في هذا الأثر. انظر إلى هذا الرجل لما وقع فيما وقع فيه، ذهب إلى العالم الحبر بن عباس فأفتاه بهذه الفتوى. وهذا هو الذي ينبغي لكل إنسان أن يسأل، ولكن انتبهوا، هذا الرجل سأل بعدما إيش وقع، وهذا أدنى درجات الرجوع. وإلا الواجب أن يقع السؤال متى؟ قبل ما يقع الإنسان في المحذور. مثل بعض الناس، وهذا يرد كثير علي وعلى غيري من طلاب العلم، تجد يسأل يقول أنا بعت وشريت ورحت وجيت وفعلت وكذا، أو ذهبت إلى مكة وسويت، ويتكلم عن المناسك. وبعضهم يقول لي 20 سنة و30 سنة، بل بعض الأسئلة يا إخوان وصلتني قبل 40 وبعضها إلى 50 سنة وصل، وأحيانا قد تصل إلى قضايا فيها مثلا قتل خطأ. طيب لماذا لم تسأل إلى الآن؟ طبعا بعضهم يعتذر يقول أصلا ما خطر على بالي أن هذا الفعل إيش خطأ. طيب أنا أفترض هذا بالمناسك وبالعبادات، لكن في المعاملات لماذا لا تسأل وأنت أصلا لا تعلم الحكم؟ لماذا لا تسأل؟ ووسائل التواصل مع أهل العلم متيسر بحمد الله. وفي هذا أيضا من الفوائد وهو الشاهد عظم شأن بر الوالدين، وخصوصا ماذا؟ الأم. ويتأكد هذا حينما تكبر وتضعف القوة في الوالدين عموما، لكن في الوالدة لهذا السبب الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنه. نعم. بر الأب. أمك الفتح يا محمد، أمك. هذا الباب كما قلنا هو الثالث من أبواب الكتاب، الأول في بر الوالدين عموما، الثاني في بر الوالدة، الثالث في بر الأب. ولعل المؤلف رحمه الله أشار بهذا التبويب في هذا الموضع إلى أمرين: الأول أن مذهب البخاري تقديم بر الأم على الأب، هذا التبويب يشير إلى هذا. الثاني ينبه طالب العلم والقارئ إلى أن النصوص الآمرة ببر الأم لا تعني، انتبه، التقصير في حق ماذا؟ الأب، بل كلهم أمرت ببرهم الشريعة. نعم حنظمت حق الأم، ولكن للأب أيضا حق معظم، وعموم النصوص وبالوالدين وبالوالدين وبالوالدين. لكن كما ذكرنا قبل قليل، عندما يقع إيش نوع من التعارض أو أحيانا حاجة، فحينئذ يحصل التقديم. ماذا تلاحظون يا طلبة العلم في الإسنادين أمامكم؟ أين مدار الإسنادين؟ عند من؟ عند أي الرواة يلتقيان؟ أبي زرعة، أحسنت. من أبو زرعة هذا؟ هل هو صاحب الإمام أحمد؟ قطعا لا، لأن هذا من التابعين. هذا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي، حفيد الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي. طيب، لاحظوا في الإسناد الأول يقول ابن شبرمة إلى آخره سمعت. وابن شبرمة الإمام المشهور، أحد أئمة الكوفة، هو ثقة إمام. الثاني تلميذ أبي زرعة، من هو في الإسناد الثاني؟ يحيى ابن أيوب. هذا صدوق ربما أخطأ، هذا الراوي رتبته صدوق ربما أخطأ كما يقول الحافظ في التقريب. فالحافظ الإمام البخاري جاء بهذا الإسناد ليقول لك إن يحيى حفظ هذا الحديث، إن يحيى حفظ هذا الحديث، وإن كان في حفظه من حيث الأصل شيء، لكنه ضبط هذا الحديث لأنه أتى به كما أتى به الثقات في الإسناد الأول. ولهذا الإسناد الأول أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد، بينما الثاني انفرد به الإمام رحمه الله من بين أصحاب الكتب الستة ووافقه أحمد، لكن من أصحاب الكتب الستة الإسناد الثاني لم يخرجه إلا هو. جيد، فإذا نستفيد فائدة أن البخاري أراد أن يشير إلى أن يحيى حفظه، وإن كان العمدة عندنا على اللفظ الأول. طيب، ما الفرق بين اللفظ الأول والثاني؟ ما الزيادة اللي فيه؟ وهل هي مؤثرة أو غير مؤثرة؟ يرفع يده اللي بيجاوب عشان وليد، ما تأمرني؟ أي بينما الأول خصه بالبر. طيب، ويحتمل أن يقال ما تأمرني في شأن البر، يمكن، لكن الثاني فيه زيادة وهي فإذا قال ثم عاد الرابعة. هذا الجواب يبين لنا أنه لا سهل، لأنه أحيانا إذا كثرت الإعادات قد يقال هي ثلاث ولا أربعة، مثل في حديث خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين، قال الراوي لا أدري قال مرتين أو ثلاث. هنا لما قال ثم عاد الرابعة عرفنا أنه لم يقع السؤال إلا ثلاث مرات عن الأم، وهذا مما تكثرت به النصوص. وفي هذا الكلام أو ما قيل في هذا أو ما يقال في هذا الحديث أو ما قيل في الحديث السابق يقال في هذا الحديث. تفضل اللي بعده. وإن أغضب أحدهما هذا الحديث انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة أيضا، وفي سنده سعيد القيسي. وسعيد هذا لم يروى له في الكتب الستة مطلقا إلا في هذا الموضع فقط، مع أنه ليس من الستة، لكن لم يروي له أحد من أصحاب الكتب الستة، إنما روى له البخاري في الأدب المفرد وفي هذا الموضع، نص على هذا المزي. وهذا الراوي قال عنه ابن حجر في التقريب مقبول، ومر معنا مرارا في الشمائل ما معنى قول ابن حجر عن الراوي مقبول، يعني إذا توبع. وإلا الأصل في هؤلاء أنهم في عداد المجاهيل، في عداد من؟ المجاهيل. فإن توبع يعني جاء راو آخر وشاركه في الرواية عن نفس الشيخ، من شيخه في هذا الحديث؟ ابن عباس. فلو جاء راو آخر يتابعه فحينئذ تتقوى روايته، لكن يكون ذاك ثقة أو صدوق على الأقل. بحثنا فلم نجد أحدا تابع سعيدا هذا، لكنه كما هو هذه الطبقة في الغالب ضعفهم ليس شديدا، لكنهم يبقون في عداد المجاهيل. ولهذا يقول الذهبي تفرد عنه سليمان التيمي، يعني لم يروي عنه أحد أيضا إلا سليمان التيمي، وهذه تشير إلى ماذا؟ إلى أنه لم يتابع، إلى أنه لم يتابع عن سليمان أيضا. يعني عندنا الآن لم يتابعه أحد عن ابن عباس، ولا يوجد أحد من الرواة روى عنه أي عن سعيد هذا سوى سليمان التيمي، فيبقى في الحديث شيء من اللين والضعف. طيب نختم المجلس هذا بالتعليق على هذا الحديث، وهو: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحدا، يعني إن كان الباب، إن كان أحد الوالدين مفتوح حي يرزق فأيضا فتح له باب. ولهذا لما مات والد بعض السلف وأظنه ابن سيرين بكى، فقيل له: أجزعت يا أبا بكر لابن سيرين؟ قال: لا، ولكن كان لي باب مفتوح إلى الجنة قد أغلق. وإن كان البر بحمد الله لا ينقطع، لكن السلف رحمه الله كانوا يعون ما معنى بر الوالدين، يعون ما معنى بر الوالدين وأثر بقاء الوالدين ودعائهم ورضاهم إلى غير ذلك من البركات. وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه، وهذا يؤيده أثر عبد الله بن عمرو السابق قبل قليل، وقد علقنا عليه بما يكفي. قيل أي لابن عباس: وإن ظلماه، والظلم كما هو معلوم مضع الشيء في غير موضعه، يقصد وإن وقع منهما ظلم للولد أو تقصير أو شيء من هذا القبيل، فهل يحل للولد أن يقصر في حقهما؟ الجواب: لا. وإذا كانت الآية تقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف بمن دون المشرك وهو المسلم الظالم أو العاصي أو إلى آخره. وليس المعنى، انتبهوا، ليس المعنى أن يأمراه بظلم فيغضب الله عليه، لا، على النحو الذي شرحناه قبل قليل: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. لكن المعنى أن الأم أحيانا أو الأب قد يأمرون الولد، أو يعني يحصل منهم ظلم، أو يحصل منهم شيء من الأمر بالمعصية ونحو ذلك، كما يقع وهذا يوجد. يعني يقول الولد: أمرك بأن تحلق لحيتك مثلا، وإلا لا أسمح لك أن تصلي في المسجد من دون حجة بينة في الصلاة في المسجد، ما في خضر ولا شيء، هكذا بس يعني يأمره بأن يترك الصلاة. وحين يقول له: لا أسمح لك أن تصل أقاربك، وإلا يأمره بما هو أشد، ويقول: لا أقبل أن تذهب إلى أمك ولا تصلها ولا تطعلها، لأنهم متهاوشين، هم أزواج، فيأمره بعقوقها والعياذ بالله. ليس المقصود بهذا، هذا لا طاعة له، إنما المقصود لو كان الأب عنده تقصير أو ظلم في حق الولد في بعض القضايا، تجد مثلا مقصر في أمر النفقة مثال، يعني لا ينفق عليه ولا شيء، وهذا يوجد من بعض الآباء عفا الله وإياكم، فهذا لا يحل للولد أن يحمله على ماذا؟ على إيش؟ على أن يعصيه، إلا في معصية الله عز وجل. وانظر أيها الإخوة إلى الدرس العظيم في قصة إبراهيم مع أبيه. أبوه رأس في الكفر، وساد من سدنة الآلهة كما التي يعبدون من دون الله، كان يخاطب والده بألطف العبارات. إيش يقول؟ يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، ثلاث مرات، ثم لا يجد من ولد إلا أن يقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم، شوف من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فلما اعتزلهم وهبنا له، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. وهذه قاعدة. ومن صبر، يبتلي الإنسان بأب ظالم أو حتى مشرك، لأن في بعض الإخوة الآن في بعض الدول، وقد يكون أحدهم يتابعنا الآن يكون مسلم وأبوه كافر في بعض البلاد الغربية، فهذا محك امتحان وابتلاء لتظهر فعلا محاسن الإسلام ومحاسن هذا الدين العظيم الذي يأمرك بأن تبر والدك ولو كان عنده صنم في كل غرفة، وليس أبا مسلما عنده قصور أو تقصير أو معاصي أو يأمرك بالغلط. وهذا ترى يا إخوان من المحكات التي يظهر فيها تعظيم أمر الله على حساب ماذا؟ مراد النفس. نفسك تكره إن واحد يؤذيك ويظلمك ثم تحسن إليه ولا لا؟ لكن في حق الوالدين نقدم هذا لأن الله أمرنا به. فما ظنك إذا كان الوالدان ها محسنين إليك رحماك بذلهما في حقهما أعظم؟ والله تعالى أعلم. أتوقف الآن 5 دقائق ثم نبدأ مجلسا جديدا.